أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: يدأب في صيامه وقيامه. وهذه العبارة كما هو معلوم من دعاء يقرأ في كل يوم من أيام شعبان عند الزوال، ويعرف بالصلاة عند الزوال، هو دعاء اسمه الصلاة عند الزوال. وسبب التسمية بالصلاة أنه يتضمن 6 فقرات، كل فقرة تبدأ بعبارة اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
ولده. في هذا الدعاء الصلاة وردت هذه الفقرة: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب. يدأب يعني يثابر بجهد في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا يعني خضوعا. فإذا وجد من يقرأ الدعاء في بعض النسخ نجوعا، فالكلمة بحسب الظاهر خطأ. بخوعا يعني خضوعا لك في إكرامه وإعظامه، إكرام الشهر وإعظامه إلى وفاته، إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي، يعني اجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا. مهيعا يعني واسع، طريقا واسعا، طريقا إليك مهيعا بفتح الميم. واجعلني له لرسول الله صلى الله عليه وآله متبعة حتى ألقاك. ربما نجد في بعض النسخ ألقاه، النتيجة واحد: لقاء رسول الله، لقاء الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه كلام الله، حتى ألقاك. لكن الحديث عن لقاء الله عز وجل وتعبير ألقاك ينسجم مع العبارات التالية: حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. يعني تغضي عن الذنوب، تعفو عنها. يغضي المرء عن الشيء يعني يغض الطرف عنه، يعني لا يريد أن يطالب به. وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار. تأتي إن شاء الله توضيحات حول هذه الفقرات، لكن ضمن تسلسل التالي. أولا أقف مع أهمية العبادة في شهر شعبان. ثانيا أقف عند ضرورة الاستعانة بمناسبات شعبان على حسن العبادة في شعبان. ثالثا أقف عند أهم الأعمال العبادية في شهر شعبان. أما عن العبادة في شهر شعبان فينبغي أن نتنبه إلى أن شهر شعبان هو شهر الإعداد والتهيئة لشهر رمضان، كما كان شهر رجب نوع إعداد لشهر رمضان، فإن الإعداد قد ارتفعت وتيرته وعلت نسبته جدا مع دخول شهر شعبان. شهر شعبان بوابة شهر رمضان، ليلة النصف من شعبان بوابة ليلة القدر، كما يكون العمل في شهر شعبان يأتي التوفيق في شهر الله تعالى متناسبا معه. علينا أن ندرك في هذا المجال ثلاثة أمور. أولا أهمية كثرة العبادة في شهر رمضان، تعبير يدأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أكثر الخلق عبادة، إذا دخل شهر شعبان ارتفعت نسبة عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة العبادة مطلوبة دائما وأبدا، فكيف هي كثرة العبادة المطلوبة في شهر شعبان؟ يعني من كان يتعبد الله عز وجل كثيرا قبل شهر شعبان عليه في شهر شعبان أن تزداد كثرة عبادته. هكذا يعرف الضعفاء أمثالنا الذين قد لا يوفقون إلا للواجبات على كلام في هذه الواجبات أو ربما بعض المستحبات لكنها لا ينطبق عليها عنوان كثرة العبادة. إذا كان الشخص الذي يكثر عبادته قبل شهر شعبان ينبغي عليه أن يكثرها أكثر في شهر شعبان، فماذا يتوجب علي وعليك؟ الأمر الثاني الذي ينبغي أن ندركه حول العبادة في شهر شعبان كيفية العبادة، نوعية العبادة، قوة التوجه وحضور القلب في هذه العبادة. إذن الأمر الأول أن ندرك كثرة العبادة في شهر شعبان، الأمر الثاني أن ندرك نوعية العبادة، كيفية العبادة، ورفع مستوى التوجه القلبي وحضور القلب. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ندركه هو تحديد الهدف. ما هو الهدف من هذه العبادة؟ مثلا في شهر رجب كان الهدف حرم شيبتي على النار، ومر معنا كلام السيد القائد أن الإنسان إذا حصل على كل الأمور التي وردت قبل هذه العبارة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، وصرف الله عنه كل ذلك، لكن كان بذنوبه يستحق أن يبقى فترة في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. يعني هو استحق، إلا أنه بعد أن يقتص منه بمقدار ما. طبعا هنا إشارة إلى أن بعض المؤمنين، بعض الأولياء، بعض أهل العبادة يقول إذا دخل الإنسان النار وخرج منها ثم دخل الجنة فينبغي أن يخجل ويبقى خجلا لأنه جاء إلى الجنة من النار. فإذا الهدف في شهر رجب كان حرم شيبتي على النار، الهدف في شهر شعبان باختصار، ويأتي إن شاء الله مزيد توضيح، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأدخلني الجنة. الهدف هو المغفرة والرضوان التامان. إذا أردت أن أستعرض هذا المقطع من الدعاء المسمى بالصلاة عند الزوال، بحيث يتضح أن هذا المقطع يتحدث عن أهمية كثرة العبادة، ويتحدث عن كيفية العبادة، ويتحدث عن تحديد الهدف. لاحظوا الفقرة كيف هي: وهذا شهر نبيك سيد رسلك، شهر شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. إذا أول وصف لشهر شعبان أن فيه رحمة إلهية خاصة، أن فيه رضوانا إلهيا خاصة، إذن هو مناخ عبادي، جو عبادي، موسم عبادي خاص. الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنه عدة حالات بالنسبة لكثرة العبادة في شهر شعبان: أولا يدأب في صيامه وقيامه، ثانيا في لياليه وأيامه. ممكن واحد والله بشهر رمضان يصوم بالنهار وبالليل بيقول لك يعني مش حاب تسحر وخلص انتهت القصة. الليل له حديث خاص مع المتهجدين، مع العباد، مع الوصول إلى الله عز وجل، مع السفر إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء عادة يؤكدون على كثرة قراءة القرآن في الليل. في الليل قراءة القرآن في الليل أعظم من قراءة القرآن في النهار. مطلوب القراءة في النهار، لكن مطلوب أكثر القراءة في الليل. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدأب في صيام شعبان وقيامه، هذا وصف. الوصف الثاني في لياليه وأيامه. الوصف الثالث بخوعا لك، هذا الوصف له علاقة بكيفية العبادة، بنوعية العبادة. بخوعا لك في إكرامه وأعظامه. الوصف الرابع إلى محل حمامه إلى الوفاة. يعني يمكن واحد يهتم سنة سنتين 10-15 باعتبار أنه تأسيس بنسبة معينة. لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يدأب في صيام شعبان وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا خضوعا لله عز وجل في إكرام هذا الشهر وأعظامه إلى محل حمامه. ما أشد الخسارة الفادحة الكبيرة من الغزو الثقافي أن الأمة الإسلامية المؤمنين خصوصا قليل منهم من يهتم بشعبان وثقافة شعبان والعمل في شعبان، قليل منهم. الخسارة كبيرة، وهذه الخسارة ثقافية عقائدية عبادي بامتياز. من يسلك هذا الطريق، طريق التنكر لثقافة شهر شعبان، هو لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من يهتم بشعبان اهتماما ضعيفا أو متوسطا هو لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يدأب في صيامه وقيامه. لكن طبعا الدأب المثابرة من كل شخص بحسبه. الذي يقتدي بسيد النبيين هو من يدأب في صيام الشهر وقيامه. حتى إذا كان واحد مسافر، السفر الصوم بالنذر في السفر جائز، ينذر: إذا استيقظت صباحا وأنا على قيد الحياة سأصوم هذا اليوم، لله علي نذر أن أصوم إذا طلع الفجر وأنا على قيد الحياة، ويصوم حتى في السفر. إلى هنا الحديث عن أهمية العبادة في شهر رمضان وعن كثرة العبادة، ومرت عبارة لها علاقة بنوعية العبادة بخوعا لك في إكرامه وأعظامه. لكن العبارات التالية كلها في مجال تحديد الهدف. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه. نريد من شهر شعبان أن نوفق للاستنان فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت عليهم السلام، أصحابهم الأبرار الفقهاء عبر القرون، المؤمنون الخلص عبر القرون، يدأبون في عبادة الله عز وجل بالصوم، بالصلاة، بالذكر، بالخشوع، بالتأمل، بالتدبر، بالتفكير في عظمة الله عز وجل. كثرة العبادة في شهر شعبان، المؤمن الذي يدأب في عبادة الله عز وجل في هذا الشهر هو محمدي، ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكنه أن يقول بصدق: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ هذا الدعاء فهو من أهل هذا الدعاء، وهو من أهل شعبان، من المهتمين بشعبان. وقد ساعده على ذلك التأسيس في شهر رجب للاهتمام بشعبان والاستعداد بشكل خاص من خلالهما، خلال الشهرين، لشهر الله تعالى، شهر رمضان. فأعنا على الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشهر، بسنته فيه، ونيل الشفاعة لديه، أن نصبح من أهل الشفاعة. طبعا في عنا شافع وفي عنا شفيع. شفيع صيغة مبالغة، شافع أن رسول الله شافع لهذا الشخص يشفع، مش كثير الشفاعة له. يعني أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة عادية، تارة يشفع شفاعة خاصة ويطلب المزيد من العطاء لهذا الشخص، المزيد من علو الدرجات. الفقرة الأولى ونيل الشفاعة لديه فقرة تتحدث عن حصول أصل الشفاعة. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا. هنا طلب من الله عز وجل أن يحصل المؤمن على كثرة الشفاعة، على شدة الشفاعة، على قوة الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطريقا إليك مهيعا. ظاهر العبارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، هو الطريق الواسع، اهدنا الصراط المستقيم. وفي الروايات فسر الصراط بالإمام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام ونبي، وأوصياؤه أئمة، النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كان نبيا عندما قال الله عز وجل له: إني جاعلك للناس إماما. مرتبة النبي الإمام أعلى من مرتبة النبي فقط. وطريقا إليك مهيعا، أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سلوكه، أخلاقه، صفاته، سماته، أن تكون هي الصراط. الإنسان عندما يغضب يفكر: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفز بهذه الطريقة؟ إذن كيف أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم أفكر بكظم الغيظ؟ هو يقول: من كظم جرعة غيظ وهو يقدر على إمضائها عوضه الله عز وجل بالثواب كذا وكذا، الثواب العظيم. واجعلني له متبعا. مرة واحد بيكون معتقد برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم ببعض ما جاء به، مرة بيكون متبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع، اتباع مفهوم واضح، إذا واحد ماشي ورا التاني وساعة بروح لهم ساعة لهم، مش متبع. الاتباع أن يكون يريد أن يمضي عمره مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يبحث عن القدوة لا في الشرق ولا في الغرب، ولا يلتزم بالأمور بحسب مزاجه وهواه، إنه العلاقة بفلان من الناس لا أريد أن أحرص عليه، هذا من أرحامك ولو من أرحامي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن الله عز وجل حرمة قطع الرحم، وأنت تريد أن تقتدي بنفسك تعمل بهواك أو تريد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل مخالفة لحكم شرعي هي عبارة عن ترك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا، لقاء الله عز وجل لقاء وجه الله، والرسول وأهل البيت هم وجه الله. كيف مثلا وجيه القوم، يقال وجيه القوم هو وجه في قومه، يعني إذا أراد شخص أمرا من هذه العشيرة يتحدث مع وجهها. أيضا من أراد شيئا من الله عز وجل يتحدث مع وجه الله، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار. حتى ألقاك، لقاء الله عز وجل من خلال لقاء وجهه وليه يوم القيامة عني راضيا. هذه فقرة عني راضيا، فقرة أعلى، وعن ذنوبي غاضيا. ممكن واحد يرضى عن شخص لكن بيقول له أنا رضيت عنك وأريد أن تكفر عن الذنب الفلاني، يعني هو رضي عنه من الآن فصاعدا لكن يطالبه بذنب سابق. المرتبة الأولى عم نطلب من الله عز وجل ألقاك يوم القيامة عني راضيا، المرتبة الثانية وعن ذنوبي غاضيا، المرتبة الثالثة قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، المرتبة الرابعة وأنزلتني دار القرار، والمرتبة الخامسة ومحل الأخيار. دار القرار مراتب، محل الأخيار من أعلى المراتب في دار القرار. إذن قد يرضى الشخص عن شخص ولا يغضي عن ذنبه، وقد يغضي عن ذنبه ولا يحتم له الجائزة، لا يوجب له ما يدل على رضاه عنه، وقد يوجب له، يعني ممكن يرضى عنه ويغضي عن ذنوبه ويكرمه لكن لا يجعله من خواصه، وقد يجعله من خواصه ولا يكون من أخص خواصه. فبتحديد الهدف نرى أن المؤمن يدعو فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واسعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخير. هنا حديث طويل مفصل لعبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول شهر شعبان وأهمية العبادة في شهر شعبان. يقول الإمام الخميني: تتجلى ليلة القدر في شهر رمضان حيث تشتمل على تمام الحقائق والمعاني، وشهر شعبان شهر الأئمة الكرام، يعني شهر شعبان شهر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وشهر رمضان شهر الله تعالى. عم بقارن الإمام بين الشهرين، بسطت في شهر رمضان كافة البركات في العالم بفضل المقام السامي للولاية العامة بالأصالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على قلبه الشريف الأشرف في ليلة القدر فبسطت المعاني والقيم وجميع أنواع النعم من خلال نزول القرآن الكريم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة بفضل المقام السامي للولاية العامة بالأصالة لرسول الله. شهر شعبان بسطت فيه الكرامات والقيم والمعنويات ببركة الولاية بالنيابة بالتبع لرسول الله، ولاية أهل البيت التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبارة الإمام هكذا. وشهر شعبان الذي هو شهر الأئمة الكرام يتمم تلك المعاني ببركة الولاية المطلقة للأئمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول: إذن شهر رمضان شهر خرق تمام الحجب، تمام الحجب تخرق في شهر رمضان. هبط فيه جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى أنزل النبي، الإمام عنده بحث هل نزل جبرائيل على رسول الله نزولا أو استنزالا، يعني مرة بيكون في جذب بشخصية رسول الله، هذه الجاذبية استنزلت جبرائيل بأمر الله تعالى، مرة بيكون لا ما فيها الجاذبية، الله عز وجل أنزل جبرائيل على رسول الله، الحالتين من الله سبحانه وتعالى وبإذنه. لكن الإمام يختار أن النبي صلى الله عليه وآله استنزل جبرائيل بإذن الله تعالى، وعندما يتحدث عن الزهراء عليه السلام يقول هي استنزلت جبرائيل، فكان يحدثها بما يجري على ذريتها من بعدها. وشهر شعبان شهر الولاية ويتمم كل تلك المعاني. شهر رمضان ميمون لنزول القرآن فيه، وشهر شعبان ميمون أيضا لورود أدعية الأئمة فيه، فلا نحرم أنفسنا من قراءة كل الأدعية الواردة في شهر شعبان، خصوصا الإكثار 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 من الصلاة عند الزوال ومن قراءة المناجات الشعبانية. شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، وهو يضم بين دفتيه تمام المعارف والعلوم وكل ما يحتاجه البشر. وشهر شعبان شهر الأئمة الكرام، حلقة الوصل لتلك الحقائق والمعاني في جميع المراحل. ثم يذكر الإمام بعض النماذج، أن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، الأدعي اللي بينقل الإمام الخميني عن أستاذه الشاه أبادي الذي يفديه بروحه والذي يعتبر أن كل ما عنده من الله عز وجل عليه ببركة أستاذه الشاه أبادي، ينقل عنه أنه كان يقول: أدعية الرسول وأهل البيت هي القرآن الصاعد، يعني في عنا القرآن النازل من الله عز وجل هذا الوحي، وفي عنا ما يصح أن نطلق عليه لفظ قرآن للتبرك وللتشبيه، هو أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وأدعية أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ باعتبار أن كلام المعصوم مع الله أعلى من مستوى كلام المعصوم مع الناس، فالأدعية فيها أسرار. أدعية شهر شعبان فيها هذه الأسرار العظيمة التي تتمم المعنويات والمعاني التي وردت في القرآن الكريم. يذكر الإمام بعض النماذج، يقول: ما جاء في القرآن الكريم بشكل سر من الأسرار ورد في أدعية الأئمة كذلك، فنرى الإمام عليه السلام، هنا يقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه، في المناجات الشعبانية المناجات الشعبانية الإمام يوصي بقراءتها كثيرا ويقول أنا لم أجد في دعاء حول دعاء من الأدعية أن جميع الأئمة كانوا يقرؤونه إلا هذا الدعاء اللي اسمه المناجات الشعبانية. نرى الإمام عليه السلام يخاطب الله جل وعلا ويقول واجعلني ممن ناديته فأجابك. طبعا بتبدي المناجات واسمع ندائي إذا ناديتك، لكن تصل إلى مرحلة ندائك مناجاتك واجعلني ممن ناديته فأجابك، يعني يمضي الشخص عمره وهو يريد من الله عز وجل أن يسمع منه، لكن يصل إلى مرحلة بعد أن يقبله الله عز وجل ويغمره بنعمه السابغة وألطافه عز وجل وجلت قدرته، يصل إلى مرحلة أن يطلب من الله عز وجل اجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك، فأجبته سرا فناجيته سرا، مش فأجبته، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. الإمام الخميني بيقول هذه الفتحة على التاء هي من الأسرار العجيبة، ويتمنى الإمام الخميني لو أن الله عز وجل يقيض عارفا يكون أهلا لشرح المناجات الشعبانية. دائما نجد في الروايات وفي الأدعية ناجيته، أناجيك يا موجود في كل أناجيك، لكن هنا واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. يقول الإمام فيأتي بالفعل، يعني بفعل صعقة، ولاحظته فصعق لجلالك. بدي يوصلنا لوين الإمام؟ بيقول بالقرآن الكريم وخر موسى صعقا. بالقرآن الكريم في حديث أن العبادة الاتصال بالله عز وجل بيوصل لمرتبة، مرتبة الصعق، في كيف أنه مثلا واحد لشدة الفرح يغمى عليه، شدة الفرح بلقاء الله، شدة الأنس بالاتصال بالله عز وجل، إلى أين تصل؟ تصل إلى الصعق. وخر موسى صعقا، لأنه هذا الاتصال بالله عز وجل إني أنا الله، الله سبحانه وتعالى عم بيكلم كليمه، هذا أمر يستلزم هذا العالم، هذا الأفق المبين، أفق الصعق. مثلا أم لم ترى وحيدها منذ سنين ثم تفاجأ بأنه دخل إلى البيت، هذا اللقاء لقاء يتلازم مع الصعق، علاقة بالله عز وجل، حب الله سبحانه وتعالى، الأنس به أقل من حب الأم لولدها. كل حب في الكون طاهر وبريء يرجع إلى حبه سبحانه وتعالى. يقول الإمام فيأتي بالفعل صعق، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يستعمل فعل صعقة في البين، وهذا هو نفس المعنى الذي ورد في القرآن الكريم في حق النبي موسى عليه السلام، حيث قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا شهر الصعق، شهر شعبان شهر الصعق، لأن الأمير بالمناجات الشعبانية عم يستعمل وناجيته ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. رمضان شهر التجلي الإلهي للنبي الكريم صلى الله عليه وآله، وشعبان شهر التجلي الإلهي للأئمة الكرام تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نكون قد وقفنا على أعتاب كثرة العبادة في شهر شعبان وأهمية العبادة ونوعية العبادة. فإذا أردت أن أقف عند مناسبات شهر شعبان وعلى أعتاب هذه المناسبات، في البداية أود أن يكون واضحا لقلبي وللجميع أن الوقفة مع المناسبات وعلى أعتابها يجب أن تكون بهدف أن نستعين بهذه المناسبات على تحسين عبادتنا لله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام الأدلاء إلى الله تعالى، من أراد الله بدأ بكم. يعني لو فرضنا أن الله عز وجل أمرنا بالتوحيد ولم يرسل الأنبياء، لم يرسل سيد الأنبياء، لو فرضنا أننا نعرف أن التوحيد مطلوب منا ولم نعرف رسول الله، يعني لم يكن رسول الله مبعوثا، الأئمة مش موجودين، أي تيه أي ضلال إذا مع وجود الرسول وأوصياء وفي كل عصر منهم وصي بإجماع الشيعة والسنة الاثنى عشر، يجب أن يكون في عنق كل مسلم بيعة لأحد منهم في كل عصر مع وجود رسول الله وأوصياء والضلال بهذا الحجم، بحيث أن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلو أن هذه النعم غير موجودة كم هو الضلال. عندما لا نهتم بمناسباتهم عليهم السلام وبأحاديثهم، الحديث الشريف المروي عن الرسول وعن أهل البيت، فكأنهم غير موجودين. يعني بالنسبة للشخص اللي ما بيهتم بالمناسبات، ما بيهتم ببناء العلاقة برسول الله وأهل البيت، الذي لا يهتم بأحاديثهم بالتدقيق في الأحكام الشرعية التي وردت عنهم، هو يتصرف وكأنهم غير موجودين. هذا الإنسان يكون في قلب الضلال البعيد. لذلك علينا أن نتنبه أن المناسبات مش مجرد أيام وذكريات موجودة، وأنه ما إلى علاقة بتزكية أنفسنا، ما إلى علاقة بتقريبنا من المحمدية البيضاء، بتعميق التوحيد في قلوبنا عن طريق الوصول إلى أعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت عليهم السلام، لنصل من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى التوحيد الحقيقي. هذه المناسبات إذا أردنا أن ندرك ولو بالإجمال عظمتها وشديد علاقتها بتزكية النفس، علينا أن نتنبه إلى أن توزيع المناسبات الإسلامية على الأشهر الهجرية ليس أمرا اعتباطيا. هناك خطة إلهية مدروسة، والتركيز جاء وفق سياسي إلهي للقلوب لكي تكون هذه المناسبات في إطار العلامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، السائر إلى الله عز وجل الذي يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، تبدأ سنته في شهر رمضان. أنا أريد أن أعطي فكرة موجزة عن زرع المناسبات في الأشهر الهجرية وصولا إلى مناسبات شهر شعبان التي نتفيأ ظلالها هذه الأيام. السنة العبادية تبدأ بشهر رمضان، يعني علماءنا يقولون في التاريخ لأجل كتابة التاريخ تبدأ السنة الهجرية بمحرم، لكن للمواسم العبادية واحد بده يبدأ بموسم عبادة، تبدأ سنة العبادة في شهر رمضان. سيد ابن طاووس تحدث عن هذا الأمر وجعل أول جزء من كتاب إقبال الأعمال حول عمل شهر رمضان. السنة العبادية إذن تبدأ بشهر رمضان. يبدأ بناء المؤمن لعقيدته في شهر رمضان، توحيد الله، العلاقة بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الضيافة الإلهية، التقليل من حاجات الجسد والإكثار من حاجات الروح، باعتبار أن الذي يريد أن يبني نفسه هو ذا الإنسان. الإنسان ينبغي أن يقلل البعد الحيواني فيه ويقوي البعد الإنسان. في ليلة القدر نزول القرآن الكريم، الاعتقاد بالتوحيد من خلال الاعتقاد بالوحي والنبوة. بعد شهر رمضان تستمر الهجرة إلى الله عز وجل ورسوله وصولا إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى في الحج. يعني شهر شوال هو عبارة حسب الأعمال الخفيفة الموجودة فيه عبارة عن موسم استراحة بعد شهر رمضان، لكن أيضا المناسبات الموجودة فيه مثلا مناسبة مولد الإمام الصادق عليه السلام أو غيره من الأئمة وصولا إلى ضيافة الله عز وجل في الحج. في موسم الحج هناك ضيافة أخص من الضيافة في شهر رمضان، أدق وأسمى وأعلى، يكتب وفد الحجاج في ليلة القدر. يعني هؤلاء الضيوف المدعوون في شهر رمضان يختار الله عز وجل منهم ضيوفا خاصين. إذا بتلاحظوا دائما أدعي شهر رمضان أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. ثم بعد الحج تستمر رحلة الموكب الإيماني باتجاه التضحية، باتجاه ما تم التأسيس له في عرفة ومنى. تستمر الرحلة مع الإمام الحسين عليه السلام في محرم وصفر، ثم نصل في آخر صفر إلى أعتاب الإمام الحسن سلام الله عليه، ثم نصل مع الإمام الحسين ومع الإمام الحسن إمام زمانه بعد أمير المؤمنين، نصل إلى ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل الربيعان، ربيع أول وربيع ثاني، موسم تعميق العلاقة برسول الله، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 17 ربيع وأجواءه. ثم يدخل الجمادان، موسم زهرائي، موسم فاطمة سلام الله عليها، موسم تحديد البيعة وتجديدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس حب فاطمة. ويستمر الموكب الإيماني وصولا إلى مناسبات رجب، والعمدة فيها مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يصل الموكب الإلهي إلى البعث الشريف، أجواء البعث الشريف، وتستمر الرحلة في نشر مفاهيم البعث والجهاد في سبيل الله وزيادة نسبة البعد العملي في الشخصية بالإضافة إلى تقوية البعد العقائدي والنظري مع بعد عملي كان موجود، زيادة ذلك كله على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه في أوائل شعبان، في الثالث من شعبان، في الرابع من شعبان الوقوف على أعتاب حامل راية الحسين أبي الفضل العباس الذي سلمها عبر مولاتنا السيدة زينب إلى الإمام السجاد وارث الحسين والنبيين. ويستمر الموكب وصولا إلى ليلة القدر الشعبانية، ليلة الخامس عشر من شعبان، ليلة سر النبوة والولاية، ليلة القدر التي يتم التأسيس فيها لإقامة حكم القرآن في أربع رياح الأرض تحت شعار يا لثارات الحسين على يد الإمام المهدي الطالب بثار ثار الله، الطالب بدم المقتول بكربلاء. إذن هذه المناسبات ينبغي أن نتنبه إلى عظمتها ونعرف كيف نستفيد منها من الاستنارة بأنوارها لنحسن من عبادتنا، لنزكي أنفسنا للحصول على المزيد من التزكية ببركة المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وبارك.
وأقف في الختام عند أهم الأعمال في شهر شعبان. دائما لا يصح أن نقدم في أي شهر من الشهور على أي عمل من الأعمال إلا الصلاة. الصلاة لا يصح أن يقدم عليها شيء، الصلوات المستحبة لا يقدم عليها شيء، لأن الصلاة الواجبة هي عمود الدين، الصلوات المستحبة تقوي هذا العمود. يعني إذا واحد ما بيصلي صلوات مستحبة أصلا، الأربع ركعات عنده بيكونوا طوال، لكن إذا كان يصلي صلوات مستحبة بيصير لا ما بيشعر بأنه الأربع ركعات طويلة، ويصبح قادرا على التفاعل مع الصلاة بشكل آخر. ما المقصود بالتفاعل مع الصلاة؟ خلي واحدنا يجرب كيفما كانت صلاته، خلي يجرب أنه أن يصلي بتأني، صلي بتأني مثلا. كيف بيقرأ هو؟ بيقول الحمد لله رب العالمين، خلي يقول الحمد لله رب العالمين، يعني خلي يبطئ لغته شوي، يعطي نفسه مجال للتأمل أكثر. إذا التفاعل مع الصلاة من خلال أنه يتأنى شوية بالصلاة يوصله إلى مقامات عجيبة، لأنه يريد أن يتدبر، يريد أن يتأمل، يريد أن يفكر. أما أنه لا مثل المسجلة المسجلة مثلا أو آلة معينة حطها والله أكبر وما انتبه إلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش صلاة، مش صلاة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه بمضمون أن منكم لمن يصلي صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه. الهدف من الصلوات المستحبة أن نتصالح مع الصلاة الواجبة، أن نصل إلى حيث نأتي إلى الصلاة ونحن نحب أن نستطعم بالصلاة، نستطعم نستطعم. ليش إذا واحد بده يشرب قهوة، إذا بده شرب أكل لذيذ بصير يتباطأ فيها، بيستأنس بيتأنق فيها، طيب ليش منصلي نحن هيك بلهط بسرعة ما منستطعم بشي؟ لماذا؟ هذا الحديث مع الله عز وجل، أي حديث نحبه مع أي شخص نحبه ونفضل أن يكون عجولا مربكا، شخصية الكلام غير متناسقة وغير متسقة وغير مستقيمة، ليش الحديث مع الله عز وجل نقبل أنه يكون مطعوج مشلول؟ لماذا؟ خلينا نستطعم بكل حرف بالصلاة، أنه بقول أعوذ حقيقة، أعوذ، أنا أطلب الاستعاذة به. قد يكتشف أحدنا أنه ولا مرة بحياته استعاذ، من أقولها؟ أعوذ بالله من الشيطان، لا يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان، هذه كلمة محط كلام. لكن واحد مثلا يطرق بابك ومبين أنه يريد أن ينجو من ورطة معينة، بين عليه الخوف، ألا تبادر لفتح الباب وأنقاذه؟ إذا واحدنا قال أعوذ وهو حقيقة يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ حقيقة بالله عز وجل ويفكر بالمعنى. والأهم من التفكير بالمعنى أن يفكر، يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل، أن هذا الكلام يقوله بين يديه، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكما أسمع وأرى. أهم الأعمال إذن كثرة الصلوات، والصلوات المستحبة بشهر شعبان كثيرة جدا. شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ذكرها في مصباح المتهجد، والسيد ابن طاووس في الإقبال، الشيخ الكفعمي بالبلد الأمين. ولنرحم أنفسنا ولندرك عظمة كتاب مفاتيح الجنان، حتى إذا لقيت مشايخ وسياد فرنجيين أو لغريبين عن الله ورسوله والدين اللي بيقول لك مفاتيح الجنان، ممكن يكون بعضهم جهلة، وإن شاء الله الله بيهديهم ويغفر لهم. لكن أي شخص يشكك في هذا الكتاب، خلنا نتذكر أولا أن الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول الشيخ عباس القمي لم يؤلف كتاب مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي جمعه، يعني المؤلف هو الله ورسول الله وأهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
هذا الكتاب العظيم إذا أردنا أن نقيم ونقوم مدى البركة التي يحصل عليها أي مؤمن من خلال التواصل معه، بركة عظيمة جدا، تعب على جمع هذه الروايات ودقق في الأسانيد، بيقول لك هذا السند معتبر، هذا السند كذا، ثم يأتي بعض الناس ويشكك. إيانا أن نصغي إلى كلمات الشيطان قد ينفث بها على لسان هذا الشيخ أو هذا السيد وما شابه. الصلوات الموجودة على الأقل بمفاتيح الجنان خلينا نصليها بالشهر شعبان، هذا بالنسبة لكثرة الصلوات. في عنا كثرة الصيام، والأمر فيه واضح، والروايات عجيبة، من صام يوما من رجب له كذا، يومين ثلاثة كذا، وكذلك شعبان، كل يوم شو جزاء ثوابه. ثالثا كثرة قراءة القرآن الكريم، ان واحد يعمق بنفسه العلاقة بالله عز وجل من خلال الصلاة، ويعمق توحيده لله عز وجل من خلال الصوم، ويأتي ليقرأ كتابه، كيف تكون قراءته للقرآن الكريم. الكلام مش عن الصلاة المستحبة، الكلام عن كثرة الصلاة المستحبة، الكلام مش عن الصوم في شهر شعبان، عن كثرة الصوم في شهر شعبان. أيضا قراءة القرآن، أنا ما عم بحكي، والروايات ما عم تحكي عن قراءة القرآن في شهر شعبان، عن كثرة قراءة القرآن في شهر شعبان. القرآن الكريم حتى يختم واحد يكفي للقارئ الجيد 9 ساعات، يعني إذا وزعهم أنه مثلا باليوم كذا مجموعهم 9 ساعات. إذا قارئ وسط ممكن نقول 11 ساعة 12 ساعة، إذا قارئ عادي لا 15-16 ساعة بتاخذ القصة أكثر. لكن القراءة العادية، القراءة الجيدة القوية 9 ساعات ختمة. طيب شهر شعبان إذا كان واحد قادر يختم القرآن مرة، خليه يحرص أن يختمه أكثر من مرة، وهذا نوع من أنواع التهيئة لكثرة قراءة القرآن في شهر رمضان. رابعا كثرة الاستغفار في شهر شعبان، كثرة الاستغفار. شيخ الطوسي في مصباح المتهجد ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، من قال في كل يوم من شعبان 70 مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. وفي أيضا رواية تانية أنه الحي القيوم قبل الرحمن الرحيم، أي الروايتين ما مشكلة، كتبه الله تعالى في الأفق المبين. قيل وما الأفق المبين؟ أفق المبين ببين هون أنه عبارة عن مكان في أوسمة بعدد المؤمنين. قلت، الراوي بيقول، وما الأفق المبين؟ قال قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطرد. قاع أرض مساحة بين يدي العرش فيها أنهار تطرد، فيه من القدحان جمع قدح الأقداح يعني عدد النجوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
كأنه بعدد المؤمنين، لما نشوف روايات الكوثر، حوض الكوثر، نشوف انه عليه قدحان اقداح بعدد المؤمنين. فالذي يقول استغفار 70 مرة استغفر الله يوميا بشعبان، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه يوميا 70 مرة، كتبه الله تعالى في الأفق المبين. خامسا، العمل الخامس، كثرة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
إذن الأمر الخامس من أهم الأعمال في شهر شعبان، الأمر الخامس كثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقلها الإمام الصادق عليه السلام عن عظمة رجب وشعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه من الاستغفار فإنه غفور رحيم، وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول أستغفر الله واسألوا الله الإقالة والتوبة، إلى أن يقول: وأكثروا في شعبان من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر وآله.
أشير هنا في الختام إلى أهمية الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد دائما وفي أي وقت، وخصوصا في شهر شعبان. وأشير إلى بعض البركات التي من الله عز وجل علينا بها من خلال بنك الصلوات، الذي تعلمون أنه أو يعرف البعض على الأقل من سنين ونحن نعمل في هذا المجال، أنه أي شخص يشترك في بنك الصلوات يلتزم يوميا 140 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ويوكلنا بتخصيص ثواب هذه الصلوات لقضاء حوائج المؤمنين العام والخاص.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر وآله.
طبعا الحوائج الخاصة في عنا كثير، الآن ما عندي هون آلية إن شاء الله نذكرها، يعني ما عندي جردي قائم إن شاء الله نذكرها لاحقا، لكن مثلا كل حالة كومة، كل شخص مريض في حالة كومة نحن نخصص له 1,000,000 صلوات، نخصص له 100,000 صلوات، نخصص بحسب ما تحدد الاستخارة بشكل عام. وهناك أعمال للجرحى يوميا في مثلا كذا، الأشخاص الذين يتعرضون لمخاطر مثلا سواق الشاحنات، الناس اللي بيشتغلوا بنائين على أماكن عالية مرتفعة، الناس اللي بشغلهم مثلا أطفائي في شغلهم خطر أو ما شابه. الآن اللي بدي أذكره هون جردي بمجموعة صلوات كانت على علاقة بالأحداث الأخيرة مع التكفيريين، سواء تفجيرات في الضاحي أو بالقصير والقلمون أو القصف من جرود عرسال، أو أخيرا كان آخر أمر حول سلامة الزوار في الكاظمي. أولا تم تخصيص 1,000,000,000 صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر وآله.
نصفين، نصفا لدفع الضرر عن أهلنا بالتفجير والقصف، ونصف 1,000,000,000 لحسم المعركة في الشام لصالحنا وإعلان النصر في الشام وهزيمة الوهابيين اليهود. هذا الأمر إن شاء الله عم نشوف أثاره وبركاته، وهذا عبارة عن تخصيص 1,000,000,000 مما قاله المؤمنون. طبعا هل اشتراكات، نحن عاملين برنامج كمبيوتري بتحدد يوميا قديش زيادة، قديش الوارد، قديش طلع من البنك خصصناه وما شابه. ثانيا تم تخصيص 250,000,000 صلوات لدفع الضرر عن المؤمنين ومن هم في خط المقاومة في الشام، خصوصا في منطقتي نبل والزهراء وعودة الأسرى وخصوصا النساء 250 مليون. ثالثا، تم تخصيص 250 مليون صلوات لحل مشكلة جرود عرسال ووقف القصف على قرانا وهلاك التكفيريين في تلك المنطقة. رابعا، تم تخصيص 750 مليون صلوات عن روح الحمزة لحسم جبهة درعا الأردن. صار ينحكى عن الخطر من المنطقة. خامسا، كان في ختمة قرآن 63 ختمة وصيام 200 يوما خصصناها عن روح أم الإمام المهدي عجلة على فرجه الشريف لحسم موضوع البحرين، لنصرة أهلنا في البحرين. سادسا، تم تخصيص 300 مليون صلوات عن روح الحمزي سلام الله عليه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوقاية المؤمنين في كل مكان وكل من يحب أهل البيت عليهم السلام من مرض الكورونا المنتشر في الحجاز وشفاء من ابتلي بهذا المرض. 300 مليون طلعت الخيرة للوقاية من هذا المرض وشفاء من ابتلي بهذا المرض. سابعا، تم تخصيص يوم زيارة الإمام الكاظم عليه السلام إجا خبر أنه صار في تفجير، فطلعت الخيرة على تخصيص 5 ملايين صلوات مع الصوم المتوفر والختمات المتوفرة لسلامة زوار الإمامين الكاظمين عليهما السلام عن روح السيدة حميدة أم الإمام الكاظم. أنا حبيت أنه اللي عم بيشاركوا بالصلوات يشوفوا إن شاء الله أنه في نتائج عملية لأذكارهم، وهذه النتائج العملية على قاعدة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والصلاة على محمد وآل محمد هي دعاء، ويمكن للشخص أينما كان أن يكون في قلب المعركة من خلال الذكر والدعاء. وإن شاء الله يكتب لجميع المشاركين بنك صلوات أجر المشاركة في الجهاد في مواجهة التكفيريين والوهابيين اليهود وجميع أعداء الله ورسوله. الختام النهائي من أغلى هدايا شعبان هذه الهدية، وستوزع عليكم الآن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قال في شعبان 1000 مرة، كل الشهر 1000 مرة، بس مش إذا واحد قال 1000 مرة يبطل، لا، في يقول 1000 مرة عنه، في 1000 مرة عن والده، 1000 مرة عن والدته، عن خيو، عن الأموات، عن الأحياء، كل واحد بحصل هالجائزة. من قال في شعبان 1000 مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون كتب الله له عبادة 1000 سنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ومحى عنه ذنب 1000 سنة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ويخرج من قبره يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة البدر. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد، وكتب عند الله صديقا. صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
سبحانه ما أكرمه، لكن علينا أن نغتنم الفرصة. هذا العمل من أغلى هدايا شهر شعبان، وكما ذكرت يمكن أن يقوله الإنسان عن غيره. وأعظم عمل لقضاء الحوائج أن يعمل الإنسان أعمال مستحبة ويهديها لغيره. مرة شخص من الحرس شفته في مكة المكرمة فقال لي أنا أهديتك ناسي قديش من 5 مرات صلاة جعفر، انه هو مصلي، الله يعلم قديش مصلي بحيث انه انا طالع لي هالحصة. صلاة جعفر تصلى في اي وقت، الاعمال المستحبة يمكن ان يعملها الانسان عنه وعمن حوله. مثلا اولادنا عندنا هموم تديننا وتدين اولادنا، خلينا نركز على هالولد نعمل له هالعمل، زدنا له رصيده من الحسنات سلوكه بده يتغير تلقائيا. هالزوجين في مشكلة بينهم، خلي كل واحد منهم يتعلم انه يعمل العمل للآخر، او الام تعمل عمل للزوجين بنية اصلاح ذات البين. بمجرد ما يقوى يرتفع الدم يتحسن الدم، فقر الدم راح، الجسم بيشفى. الدم للروح هو الثواب، بمجرد ما يزيد رصيد الثواب بيرتفع استحقاق الإنسان للتسديد للتأييد، بقل استحقاقه للخذلان وتظهر النتائج. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت قدس سرهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.